الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، فإنه قد تطرقنا في المجالس الأخيرة إلى بابين مهمين من أبواب أصول الفقه، أو مبحثين مهمين من أصول الفقه، ألا وهما باب الأمر والنهي. وذكرنا أن باب الأمر وباب النهي يدخلان تحت الباب الثالث من أبواب أصول الفقه، حتى نذكر الإخوة الكرام أن أصول الفقه يبحث في أمور أربعة فقط. يبحث أولا عن الأحكام الشرعية، ثم يبحث عن الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي، ولكن كيف يصل إلى الحكم الشرعي من خلال هذه الأدلة؟ إذن لابد من كيفية الاستفادة من طرق الاستدلال، هذا هو الباب الثالث. والباب الرابع هو معرفة حال المستدل، أي من هو المجتهد ومن هو المقلد. فمن مباحث أصول الفقه المهمة وتتعلق بطرق الاستفادة أيضا كيفية الاستدلال، كيف تصل أيها الطالب، كيف يصل المجتهد، كيف يصل المتبع من خلال الأدلة الإجمالية إلى الأحكام الشرعية كيف. فهذا الباب الذي سنتطرق إليه اليوم إن شاء الله هو ما ذكره الناظم رحمه الله، فقال باب العام. أما ما تطرقنا إليه في المجلس الأخير إنما كان فصلا في معرفة من هو المكلف، وقد رأينا ذلك بالتفصيل. فقال باب العام، وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، وتنحصر ألفاظه في أرباع، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذامة الموضوع للزمان، ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. هذه الأبيات التي تتعلق بباب العام، وكعادتنا لا بد من حصر المباحث التي تندرج تحت هذا الباب. ما الذي سنبحثه في باب العام؟ فاعلم أخي الكريم أن مباحث العام كثيرة، ولكن أهمها و أعظمها مباحث أربعة مباحث. فأول شيء سنبحث في حده، وثانيا نبحث في صيغه، ولا بد من التركيز على صيغ العموم. وهنا لكي نربط هذا الدرس بما سبق، عندما تحدثنا عن استمداد أصول الفقه قلنا إن أصول الفقه يستمد مادته من علم التوحيد وعلم اللغة العربية، فهنا يظهر للطالب أهمية تعلم علم العربية، لأن صيغ العموم لا تعرف إلا بمعرفة كلام العرب، فأول شيء سنتطرق إليه وحده، ثم صيغه صيغ العام، ثم هل الأفعال وما جرى مجرى الأفعال، سنرى ما معنى ما يجري مجرى الأفعال كالقضاء، هل الأفعال وما جرى مجرى الأفعال تفيد العموم، هل الفعل يفيد العموم، والمبحث الرابع وهو الأخير بيان حكم العام، فنقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أما المبحث الأول فهو حد العام، ما معنى العام؟ أما في لغة العرب فالعام هو اسم فاعل من عم يعم، عم يعم إذا فهو عام، كطم يطم فهو طام، وشذ يشذ فهو شاذ، إذا هو اسم فاعل من عم يعم أي شامل، العام هو الشامل. تقول العرب عمهم بالخير، عمهم فلان بالخير، أو عمهم الله بالخير أي شملهم بالخير. ومنه تمثيل الناظم رحمه الله ماذا قال من قولهم عممتهم بما معي، عممتهم بما معي أي شملتهم بما معي. ومنه سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس، لأنها تعم الرأس فتغطيه كله، هذا معنى العام هو الشامل. وأما في الاصطلاح فلا بد أن ننتبه جيدا لتعريف العام في الاصطلاح، لأن كل لفظة في التعريف لها احتراز، أي لها شيء يحترز به منه. فقال العلماء العام في اصطلاح الأصوليين في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشمول، على وجه الشمول بلا حصر. وحفظ التعريف أمر مهم جدا، لابد من حفظ التعريف العلمية، ولكن لما كان التعريف لا يمكن حفظه وتذكر تفاصيله إلا بفهمه، فلا بد من أن نوضح معنى هذا التعريف، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده على وجه الشمول بلا حصر. قد يقول قائل لماذا لا تعرفون العام فتقولون في الاصطلاح هو اللفظ الشامل لغيره، فنقول إذا وقفت معنا عند كل لفظة من هذه الألفاظ أدركت أهمية هذه الكلمات. فعندما قلنا هو اللفظ فاعلم أن العام والخاص ومثله ما سيأتي المطلق والمقيد، هذه من أوصاف الألفاظ لا المعاني، لا نستطيع أن نقول معنى عام، نقول اللفظ عام. إذن فالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد هذه الألفاظ أو هذه الألقاب والأوصاف أوصاف للألفاظ لا للمعاني. وقال اللفظ، اللفظ هو الذي يدل على العموم، إذن اللفظ المستغرق لجميع أفراده أي الشامل لجميع أفراده، الاستغراق هو الشمول، يستغرق جميع أفراده. لماذا قلنا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده؟ لكي يخرج الشيء الذي لا يستغرق إلا نفسه كالعالم، فإذا قلت جاء زيد لا تفهم العموم، جاء زيد واسم الإشارة، انظر إلى هذا، انظر إلى هذا شيء معين ليس عاما، فالعالم واسم الإشارة هذان اللفظان لا يدلان على العموم. إذا هو لفظ المستغرق لجميع أفراده، لفظ إذا قلت مثلا أكرم الطالب، هذه كلمة الطالب تصدق على كل طالب، تصدق على كل من تطلق عليه هذه كلمة طالب، يشملهم جميعا. أما قولنا على سبيل الشمول، انتبهوا الآن، هنا نخرج المطلق. وكثير من الإخوة يتساءلون عادة غالبا يسألون ما الفرق بين المطلق والعام، كثير منهم يلتبس لديهم العام مع المطلق فيقول أين الفرق بينهما، لماذا نسمع العلماء يقول هذا لفظ عام ليس مطلقا، ما الفرق؟ فانتبه جيدا عندما قلنا على سبيل الشمول، المطلق إذا مثل المطلق مش نوضحه النكرة في سياق الإثبات، كما لو قال قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة هذه لفظة رقبة لفظ مطلق وليس عاما. لماذا؟ لأنه لفظ استغرق جميع أفراده، مثلا رقبة المقصود العبد، تحرير رقبة، سموا العبد رقبة لأنه إذا أسر فإنه توضع الأغلال في عنقه، فأطلقوا الجزء وأرادوا الكل. فعندما قال الله تعالى فتحرير رقبة، هل عينها مثلا عندما 70 رقبة في الحي في البلد، 70 رقبة في البلد، عندما قال فتحرير رقبة، لفظة رقبة تصدق على هذا وتصدق على الآخر وتصدق على الثالث وتصدق على جميعهم، هذا رقبة هذا رقبة هذا رقبة، إذن فهذا لفظ استغرق جميع أفراده، الجواب نعم. والعام استغرق جميع أفراده، الجواب نعم. إذن ما هو الفرق؟ فنقول إن المطلق يستغرق جميع أفراده، لكن بمجرد أن أحرر رقبة واحدة، انتبه الآن، بمجرد أن أحرر رقبة واحدة، رحت العبد الفلاني وأنت حر الآن، اشتريته بمال وأنت حر لوجه الله، خلاص انتهى، قد أدى المكلف ما عليه، تحرير رقبة مؤمنة. إذا هو استغرقهم جميعا، لكن بمجرد أن نحرر رقبة واحدة أدى المكلف ما عليه، أي بعبارة أخرى المطلق يستغرق جميع أفراده على سبيل البدل، بمعنى هذه بدل الأخرى أو هذا بدل الأخرى وهكذا. أما العام لا، العام يستغرق جميع أفراده على سبيل الشمول، إذا قال لك أعتق الرقبة لابد أن نعتقهم جميعا، كانوا 70 نعتقهم في 70، لو أعتقت واحد لا، ما زال اللفظ لا يزال عاما، لازم نعتقهم جميعا. إذا الفرق بين العام والمطلق، العام يستغرق جميع أفراده، نعم، المطلق يستغرق جميع أفراده، الفرق العام يستغرق جميع أفراده على سبيل الشمول، يشملهم جميعا ولا يسقط عن المكلف الحكم والخطاب حتى يعتقهم جميعا، بخلاف المطلق، المطلق يشمل جميع يستغرق جميع أفراده على سبيل البدل، إذا اعتقت رقبة لم أخاطب بالأخرى، بخلاف العام لابد أن أعتق جميع الرقاب. لذلك قال العلماء كي نحفظ الفرق، قالوا العام يستغرق جميع أفراده على سبيل الشمول، والمطلق يستغرق جميع أفراده على سبيل البدل، على سبيل البدل. هذا معنى التعريف إلى حد الآن، اللفظ وصف للعام والخاص والمطلق المقيد، المستغرق لجميع أفراده يخرج ما لم يستغرق إلا نفسه، على سبيل الشمول يخرج المطلق لأن المطلق يستغرق جميع أفراده على سبيل البدل. أما قولنا في الأخير، انتبه بلا حصر، لو قال لك إنسان أعتق 10 رقاب، هل هذا لفظ عام؟ ننظر، هل هو لفظا؟ الجواب نعم، 10 لفظ. هل استغرق جميع أفراده؟ 10 اللي فيه جميع استغرقها، نعم، استغرق جميع أفراده. إذا كانوا عشرة كلمة عشرة استغرقتهم جميعا، وإذا قالك أعتق عشرة بتعتق عشرة. إذن أليس هذا عاما؟ الجواب لا، لأن هذا استغرق جميع أفراده مع حصر محصور عشرة. إحنا العام يستغرق جميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق جميع أفراده بلا حصر. لذلك انظروا إلى كلام الناظم رحمه الله، وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر قد يرى، يعم أكثر من واحد من غير حصر قد يرى. أخرج بقوله من غير حصر أخرج العدد، فإن العدد لفظ يعم أكثر من واحد لكن محصور. إذن هذا تعريف العام، فلا بد من ضبطه وضبط قيوده. لو قال لك قائلا أكرم أكرم الطلاب، هذا لفظ عام. أكرم طالب العلم، لفظ عام. لكن لو قال لك أكرم طالبا، تفهم واحد، أكرم طالبا، وإما هذا أو هذا أو هذا أو هذا. ففي الأول استغرقهم جميعا لكن على سبيل البدل، بحيث لو أكرمت أي طالب فسقط عني التكليف ولم أعد مخاطبا بالنص. لكن هذا العام هو مهم جدا. العموم سنرى في حكمه أنه من أهم الألفاظ ومن أهم الأبواب التي ومن أهم السدود التي نسد بها طريق البدع على الدين وتأويل كلام الله عز وجل. الآية تكون عامة يجي واحد يخصها بمعنى واحد معنى معين، قل لا، اللفظ عام لماذا تخصها؟ يأتي إنسان آخر فيخص حديثا نبويا يقول هذا الحديث خاص بكذا، قل من أين أتيت بالخصوص واللفظ عام؟ لذلك كثير من البدع انتشرت سواء كانت بدعة عقدية أو بدعة عملية، انتشرت في الأمة بسبب تخصيصهم للعام دون مخصص. لكن كيف نعرف العام؟ للعموم صيغ. لذلك هذا المبحث المبحث الثاني هو صيغ العموم. فقال رحمه الله ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. لا شك أن الذي يقرأ الأبيات يجدها مبعثرة، وأنه ذكر أشياء كثيرة ولم يحصرها لم يضبطها. لذلك يجب علينا أن نضبط صيغ العموم، سنأتي عليه إن شاء الله مضبوطة مبينة، ولا يكون الذهن مشوشا وهو يدرس ألفاظ العموم. صيغ العموم في الحقيقة سبع، صيغ العموم سبع. الناظم رحمه الله لم يذكرها جميعها، لم يذكر جميعها سبعتها، لا، إنما ذكر بعضها. ذلك قال وتنحصر ألفاظه في أربع. الصواب أن هناك ألفاظ للعموم أهملها هي مهمة بكثير مما ذكر. فألفاظ العموم أول شيء نبدأ بذكره، قلنا هي سبعة. أول شيء هو الجمع المعرف بأل أو بالإضافة، الجمع المعرف بأل أو بالإضافة، انتبهوا. ذلك الذي درس النحو العربي يدرك جيدا أن الاسم قد يعرف بماذا؟ يعرف بأل وقد يعرف بالإضافة. فإذا قلت كتاب، كتاب نكرة، لكن لو قلت الكتاب صار معرفة. لو قلت كتاب زيد هنا صار معرفة بالإضافة، كتابه صار معرفة بالإضافة، والقاعدة معروفة في علم النحو ما أضيف إلى معرفة فهي معرفة. لذلك احنا نحكم الصيغة الأولى الجمع المعرف بأل أو بالإضافة، وأل المقصود هنا أل الاستغراقية لا العهدية، وأرجو التنبه إلى هذه المسألة. هناك في اللغة العربية أل المعرفة هذه تطلق ويراد منها العهد، وتطلق ويراد منها الاستغراق. مثلا انتبهوا حتى نعطيك أمثلة تصل بها المعلومة إلى ذهنك دون أنا. فمثلا قوله تعالى خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، نضع أيدينا على كلمة الأرض، المقصود خلق السماوات كل السماوات والأرض كل الأرض. إذن أل كيف تعرف باللي أل تفيد الاستغراق؟ عوضها بكلمة كل. متى استطعت أن تعوض كلمة أل بكلمة كل فاعلم أن أل استغراقية. مثال خلق الله السماوات والأرض أي كل الأرض، هذه أل استغراقية. لكن اقرأ قوله تعالى حكاية عن أخي يوسف الأكبر، قال لن أبرح الأرض، لن أبرح الأرض، واحد لفظ واحد، خلق السماوات والأرض وهنا لن أبرح الأرض، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. ففي قوله تعالى خلق السماوات والأرض أي كل الأرض، وفي قوله تعالى حكاية عن أخي يوسف الأكبر لن أبرح الأرض، أي أرض؟ هي الأرض التي كان فيها أرض مصر، أرض العزيز. لن أبرح الأرض أي هذه الأرض. فهذه أل لا نستطيع أن نقول استغراقية، ولا يريد أن يقول لن أبرح كل الأرض، يريد أن يقول لن أبرح هذه الأرض. فمتى صح تعويضك لأل بهذه فهي للعهد، شيء معهود في ذهنك، يعني شيء تعرفه، لك عهد به، لك عهد به. مثلا معلش نستطرد حتى نفهم ما معنى العهد. كثير من الإخوة يدخل إلى بيته فيقال له مثلا جاءك أو جاء يبحث عنك رجل، وهو نكرة، جاء يبحث عنك رجل، هذه الكلمة نكرة. قال بارك الله فيك وانصرف. عاد في المساء دخل قيل لقد عاد ذا، لقد عاد الرجل، لقد عاد الرجل، أي رجل هذا؟ الرجل المقصود في المرة الثانية هو الرجل الأول. علاش قالوا لقد عاد الرجل؟ لأنه كان في ذهنه رجل وضعه في ذهنه، فقال لقد عاد الرجل أي ذلك الرجل الذي بحث عنك أولا. لو كنت أريد كتابا أقول لك إني أريد أن أشتري كتابا نكرة، لكن لو تحدثت أنا وأنت تحدثنا عن كتاب معين في الفقه مثلا، نلتقي غدا أقول لقد اشتريت الكتاب، أي كتاب؟ الكتاب الذي تحدثنا عنه. إذن هذه أل عهدية أو ذاك الكتاب. إذا متى صح تأويل أل بكل فهي الاستغراق، متى صح تأويل أل بهذا فهي للعهد. العهد، ولا نريد أن نخوض في أنواع العهد الذهني والذكري والحضوري، هذا شيء لا دخل له، يعني مهم نفهم العهد، المقصود بالعهد هو شيء لك به عهد تعرفه. إذن ما هو اللفظ الذي إذا دخلت عليه أل صار عام؟ ما هي أل التي تفيد العموم؟ عفوا، ما هي أل التي تفيد العموم؟ أهي الاستغراقية أم هي العهدية؟ الجواب هي الاستغراقية، أو التي يمكن تعويضها بكل. إذن كل جمع عرف بأل الاستغراقية فهو يفيد العموم. كل جمع عرف بالإضافة فهو يفيد العموم. وعيد، كل جمع كلمة جمع محلات بأل، محلات بأل، هنا نقول هي جمع محل بأل فهي تفيد العموم. وكل جمع معرف بالإضافة فهو أيضا يفيد العموم. وإليك الأمثلة. مثال عن الجمع المعرف بأل الاستغراقية طبعا، قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. كلمة المحسنين جمع، وهذا الجمع معرف بأل فهي تفيد العموم، كأنه قال إن الله يحب كل محسنين، يفيد العموم. وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، أي كل رجل قيم على كل امرأة، أي كل رجل قيم على كل امرأة. إذن هذه أل تفيد الاستغراق. إذن وحده يأتي فيقول الرجال قوامون على النساء لفظ عام، الرجال لفظ عام والنساء لفظ عام. قال من أين لك هذا العموم؟ قل له هو جمع معرف بأل، جمع معرف بأل، بخلاف ما لو كانت أل أحدينا. شوف مثلا الشافعي، السر في استدلال الشافعي بإجماع الصحابة، استدل بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين، هل المؤمنين هنا لفظ عام؟ هل المؤمنون هنا لفظ عام؟ قال لا، المؤمنون هنا المقصود بهم الصحابة، لأنه وقت نزول الآية لم يكن من المؤمنين غير الصحابة، ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين هؤلاء، هؤلاء المؤمنون الذين معه هم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإجماع هو ما يعرف باتباع السلف، يعني السلف هو إجماع الصحابة، ما أجمع عليه الصحابة وتبعهم عليه التابعون بإحسان، فهذا ذاك هو الإجماع. إذا هنا المؤمنون محلات بأل العهدية، أي المؤمنون الحاضرون مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ضربنا مثال عن الجمع المحلى بأل، هناك الجمع المعرف بالإضافة، جمع معرف بالإضافة، انتبهوا جيدا لمعرفة الأحكام. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، لفظة أمهاتكم لفظ عام، لماذا؟ الجواب لأن أمهاتكم جمع عرف بالإضافة، أضيف إلى ضمير، وما أضيف إلى معرفة فمعرفة. إذن فيشمل أمهات، كلمة الأمهات تشمل كل أم، سواء كانت أما صلبية التي ولدتك أو كانت جدة وإن علون، يشمل الأمهات وإن علون كالجدات. إذا الجدة محرمة على الشخص، لماذا؟ لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم. يأتيك الإنسان الجاهل اللي غش يقول لك الله قال حرمت عليكم أمهاتكم ولم يقل جداتكم، فالجواب أن لفظة أمهاتكم لفظ عام يشمل جميع الأمهات وإن علون، الأم الصلبية والأم العليا أو الجدة. كذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كلمة أولادكم لفظ عام، من أين عرفنا العموم؟ عرفنا العموم من الجمع المضاف إلى معرفة، مضاف، جمع مضاف، يوصيكم الله في أولادكم، فيشمل لفظ أولادكم يشمل الأولاد المباشرين، أولاد الصلب وأولاد الأولاد، يعني الحفيد يرث عند انعدام الولد، طبعا عند انعدام الابن المباشر يرث هو الحفيد، يرث الجد. من أين الدليل؟ يوصيكم الله في أولادكم، فيشمل لفظة أولاد الابن الصلبي وإن سفل وإن نزل، فأولاد الأولاد يدخلون في قوله تعالى أولادكم. هذا معنى الجمع المعرف بأل أو بالإضافة. متى رأيت جمعا أضيف أو جمعا محل بأل فاعلم أن اللفظ عام، طبعا في ختام الباب عندما نكمل الحديث عن الصور سنأتي بأمثلة كثيرة، سنأتي بأمثلة كثيرة ونبين خلالها بقاء اللفظ على عمومه، وكيف استدل العلماء على بعض المسائل من خلال اللفظ. هذا اللفظ عام فيشمل كل ما دخل تحته. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية المفرد المعرف بأل أو الإضافة، المفرد المعرف بأل أو الإضافة. كذلك شفنا قبل قليل الاستغراقية، كذلك المفرد إذا أضيف إذا كان محل بأل أو كان مضافا فيشمل جميع ما يدخل تحته. من الأمثلة قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. هنا اللفظ الإنسان عام، عام فيشمل جميع الإنس، والتقدير فلم إن كل إنسان في خسر بدليل الاستثناء الذي سيأتي، بدليل استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحمد وتواصوا بالصبر. إذن إن الإنسان لفظ عام. كذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فلفظة البيع ولفظة الربا لفظان عامان. لماذا؟ لأنه مفرد محل بأل، كأن الله قال إن الله أحل كل بيع وحرم كل ربا، فالأصل في البيوع الحل، كل بيع فهو حلال حتى يأتي الدليل. من يأتي ويحرم نوعا من أنواع البيوع يقال له هات الدليل على تحريمه، هات الدليل على تحريمه. لماذا؟ لأن الله قال أحل الله البيع كل البيع وحرم كل ربا الذي يبيح صورة من صور الربا، فهذا قد خالف النص. فإن الله حرم الربا باللفظ العام، حرم كل الربا، فلم يأتي ويخرج صور الربا فيطالب بالدليل كبيع العراية مثلا لو يقرأ الفقه وراه أنه فيه شبهة ربا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية وليس هذا موضع بسط مثل هذه البيوع على كل. فإذا أتى الدليل قالناها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر ثم السمع وطاعة، إذن أحل الله البيع لفظ عام خص منه بيع الغرر. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، إذن نقول هذا البيع محرم بالدليل. إذن لابد أن نستمسك بالأصل وننتظر الدليل المخصص بعد ذلك. إذن هذه أمثلة على المفرد المعرف بماذا؟ بأل. المفرد المعرف بالإضافة قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم، أين اللفظ المفرد؟ نعمة. اذكروا نعمة، هل نعمة أضيفت ولا لم تضاف؟ الجواب أضيفت، إذن فهي عامة تشمل جميع النعم دقيقها وجليلة صغيرها وكبيرة. فالمسلم ينبغي له أن يذكر نعم الله تعالى عليه ويشكره عليه. والنعم منها ما هو خفي دقيق ومنها ما هو جليل، فالمسلم ينبغي أن يتذكر. لذلك كان السلف يأخذ الواحد منهم بيد أخيه ويقول له تعالى نؤمن ساعة، فيجلسان ويتذكران النعم. قال ما أدق نعمة عليك؟ قال نعمة النفس، هذا النفس الذي نتنفسه دون شعور، ليس ثمة مخلوق ينوي التنفس، يجلس وينوي ولا يقول اليوم سأتنفس، لا، تنفس هذا أمر يفعله الإنسان بلا شعور. هذه نعمة يدركها من المحروم منها، أصحاب مرض الرب مثلا يسألوهم عن نعمة النفس فيأتونكم بموعظة بليغة في تعظيم هذه النعمة. إذن فالنعم جميعها لا بد للمسلم أن يذكرها، ولا يقول هذه نعمة حقيرة ولا نعمة يسيرة، لا، كل النعم يجب علينا تذكرها. من الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوضوء بماء البحر. ماذا قال؟ هو الطهور ماءه، ماءه الحل ميتته، سطر على كلمة ميتته، هو طهور ماءه الحل ميتته، أي كل الميتة، ميتة البحر كلها حلالا، كل ميتة البحر حلال. والميتة طبعا ليست هذه الذي تصطاد، كثير من الناس يظن أن الصيد ميتة، لا الصيد ليس ميتة. فالمقصود هذا صيد البحر يسمى صيد، والميتة طعامه، وطعامه متاعا لكم وأحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، وطعامه طعامه وطعام متاع لكم وللسيارة. طعام البحر هو ما يقذف به، مثلا تموت، يموت الحوت خنقا أو ضربة أخذ لمسه صخر أو سفينة فيموت ويطفو على السطح، يطفو على سطح البحر، هذا طعام البحر، هذه ميتة البحر. أما الذي يصطاد الإنسان فهذا يسمى صيد البحر. الحل ميتته، كل ميتة البحر حلال. من أين الدليل؟ لفظ عام. من أين العموم؟ اللفظ مفرد مضاف. لذلك إنسان يستمسك بهذا الأصل ويرد بهذا الأصل على قول بعض الحنفية الذين أخرجوا بعض ميتات البحر، أخرجوا بعض ميتات البحر. فالصواب أن الميتة، ميتة البحر كلها حلال. إذن الصيغة الأولى الجمع المعرف بألو بالإضافة، والصيغة الثانية المفرد المعرف بألو بالإضافة. ونرى الناظم رحمه الله ذكر فقط المعرف باللام، بالألف واللام، ذكر فقط المعرف بأل ولم يذكر المعرف بالإضافة، نحن أضفناه. إذن الجمع المعرف بالأل والإضافة، والمفرد المعرف بالأل والإضافة. ثالثا الأسماء المبهمة، حتى إن بعضهم يسميها الأسماء العامة. ما هي الأسماء المبهمة؟ هي الأسماء الموصولة، ليدرس نحو يعرفها، الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. الأسماء الموصولة كالذي والتي والذين واللاتي واللائي، ومن للعالم، وما لغير العالم، وأي. مثلا إذا قرأت آية أو حديثا فيه لفظة الذي فاعلم أنه لفظ عام، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الذين، الذي هي ألفاظ عامة، والذي تخافون نشوزهن لاتي لفظ عام. مثلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد، ما عندكم أي كل شيء عندكم ينفد وما عند الله باق. مثال عن أي الموصولية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أو الذي هو أشد على الرحمن عتيا. فيشمل هذا اللفظ جميع أفراده. لماذا؟ لأنه اسم موصول، الاسم الموصول يفيد العموم، وسنأتي بأمثلة مهمة في آخر الباب نرى كيف فهم الصحابة العموم الأسماء الموصول. كذلك من الأسماء المبهمة الأسماء الشرط، أسماء الشرط مثل من وما وأين ومتى وأيان وحيثما، الذي درس النحو يعرفها، أسماء الشرط ليس حروف الشرط كإن ومهما. فهل أسماء الشرط تفيد العموم؟ مثلا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هو اسم شرط، فهو عام، جميع إنسان حاضر لابد أن يصوم إلا من استثناه الشرع. الذي استثناه الشرع فذاك نزل الدليل في حقه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، عام. من أين العموم؟ اسم الشرط. قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله، يعم كل عمل خير، سواء كان دقيق أو جليل، صغير أو كبير، ما تفعل من خير. تقول ما رأينا بشق تمام، من أين أتينا بالعموم؟ كلمة ما، ما تفعل من خير، أي أي شيء تفعله من خير. كلمة أي أي الاستفهام يلاحظوا أن من وما وأي يمكن تكون استفهامية يمكن تكون موصولة. قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي بأي اسم تدعو يعم جميع الأسماء. الإنسان يدعو الله تعالى بجميع أسمائه الحسنى. كذلك أين في المكان، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا يعم جميع الأمكنة. أسماء الاستفهام كذلك، إذا شفنا أسماء موصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام مثل من وما وأي كذلك وأين ومتى وكم وكيف، هذه أسماء استفهام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام يراد به النفي، أي لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يأذن هو سبحانه. من ذا الذي، نجمع العموم من كلمة من. كذلك ما، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، فالله سبحانه وتعالى أقسم أن العباد سيسألون عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون ثم يسألون عما، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل المرسل والمرسل، والمرسل إليه، يرسل المرسل والرسول والمرسل إليه عن كل شيء. إذا يشمل جميع ما، كلمة ما تشمل جميع ما أرسل به المرسلون، فيسأل عنه المرسل إليه. كذلك كلمة أي، أيكم أصبح صائما اليوم، أيكم، هنا اسم استفهام ويشمل جميع أفراده. إذن أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الموصولة، هذه يسموها أسماء مبهمة تدل على العموم. الصيغة الرابعة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، النكرة إذا كانت بعد نفي أو نهي أو استفهام فهي تفيد العموم. لذلك شاع في قواعد الأصولية، قواعد الأصولية، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وفي الحقيقة مو بس النفي، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم، بخلاف ما لو كانت في سياق الإثبات لا تدل على العموم، كتحرير رقبة، كيش نفي، كيش نهي، كيش استفهام. إذا ليس اللفظ عاما إنما اللفظ مطلقا. مثال عن النكرة في سياق النفي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، النكرة هي إله وسبقت بنفي لا، فتشمل جميع المعبودات فتنفي عنها أهلية العبودية وتثبتها لله. لا إله، لذلك سموا لا نافية للجنس، تنفي جميع، تنفي جميع المعبودات، تنفي عنها أهلية العبودية، أي لا تصلح لأن تكون معبودة، فإن على الأرض معبودات كثيرة لكنها لا تصلح لأن تعبد، إنما الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. كذلك النكرة في سياق النفي لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وصية كلمة نكرة وجاءت بعد لم نافية، فتشمل، تشمل جميع الوصايا، لا وصية لوارث، الوارث لا يوصى إليه بشيء. لذلك من شروط إخراج الوصية أن لا تتعدى الثلث وأن لا تكون لوارث. كذلك لا يقتل والد بولده، لاحظوا هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، لا يقتل والد بولده، نحن نعلم أن النفس بالنفس، الإنسان اللي يقتل يقتل به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، لا يقتل والد بولده، لفظة والد نكرة جاءت بعد نفي، لا يقتل والد بولده، يعني الإنسان الذي يقتل ولده لا يقتل به، وهذا من وجوه تعظيم الأبوة، من وجوه تعظيم الأبوة. شوف انظروا منزلة الأب، أنه لو قتل ولده لا يقتل به. قال العلماء كفاه عذابا أنه سيندم طوال حياته كيف قتله. بعض العلماء أراد أن يستثني من هذا، قال لك لا، المقصود لا يقتل والد بولده، منهم من ضعف الحديث ولم يأخذ به، ومنهم من صحح في الإمام مالك وقيده، فقال لا يقتل والد بولده إذا لم يتعمد قتله كما يقال في مصطلح القانون مع سبق الإصرار والترصد. مثلا الشخص غضب على ولده فضربه بالسيف فقتله، هنا لا يقتل والد بولده. أما لو هكذا تعمد وأضجعه كما يقول إمام مالك وأضجعه وذبحه، هنا قال لك يقتل به. كيف رد العلماء الآخرون على تقييد الإمام مالك؟ قال اللفظ عام لا يقتل والد، فشمل اللفظ جميع أفراده لا يستثنى منه شيء. لابد من دليل، طالب الإمام مالك بالدليل على هذا التقييد، تمام؟ يعني قول الإمام مالك قوي من حيث النظر، لكن الإنسان عندما يتبع الأصول ينظر فيجد أن اللفظ قد خصص من غير مخصص. لا يقتل والد بولده، إذن النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، كذلك النكرة في سياق النهي كقوله تعالى ولا تصلي، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أو لا تصلي على أحد من المنافقين مات أبدا. فاللفظ عام يشمل جميع المنافقين، لماذا؟ لأن كلمة أحد جاءت بعد نفي نهي، جاءت بعد النهي، فيشمل لفظ أحد جميع مفرداته وجميع أنواعه. وكذلك قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ما تطع منهم آثما أو كفورا، يشمل جميع الآثمين والكافرين. إذن النكرة في سياق النفي والنهي تعم. هل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، هل هي للعموم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تسبق بنفي ولا نهي، سبقت بإثبات إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لفظ مطلق، اذبح هذه البقرة أو هذه البقرة أو هذه البقرة، كما قال ابن عباس لو ذبحوا أي بقرة لا أجزأتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم فصاروا يسألون دولا ربك يبين لنا ما لونها، دولا ربك يبين لنا ما هي، إلى آخر ذلك التعنت الذي عرف به. ماشي. أما النكرة في سياق الاستفهام، شفنا في سياق النفي سياق الاستفهام، ومن الأمثلة على ذلك طبعا المقصود بالاستفهام الإنكاري. لماذا الاستفهام الإنكاري؟ خصه بالذكر، الاستفهام الإنكاري في حقيقي، لماذا؟ لأن الاستفهام الإنكاري قاعدة تساوي النفي، إنسان كي يستفهم منكرا فهو ينفي، كقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء، ما استفهام، لكن هل هو ينتظر جواب؟ جواب لا، إن الله ينكر، عوضها بالنفي. تعرف من إله غير الله، أي لا إله غير الله يأتيكم به. لذلك نقول إن النكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. هذه أربع صيغ ذكرها الناظم رحمه الله، أربع صيغ، ما زال ثلاثة نحن نذكرها للفائدة، وأن لماذا؟ لأنها مهمة والله. انظروا إلى كلامه ثم ننتقل إلى ما أضفناه، كيف جمع هذه الأمور لكن لم يضبطها. قال ولتنحصر ألفاظه في أربع، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان. هذه الألفاظ التي ذكرها كلها شيء واحد، هي الألفاظ المبهمة، الجمع والفرد المعرفان، الجمع المعرف بأل والفرد المعرف بأل، ثم ذكر الألفاظ المبهمة، ثم ذكر شيء آخر وشو ولفظ لا في النكرات، ثم ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة، هذه ما في لفظ من أتى بها مستفهمة تدخل في الألفاظ المبهمة. أما الشطر الأول ولفظ لا في النكرات هذا صيغة رابعة. إذا هو ذكر أربع صيغ: الجمع المعرف بأل، الفرد المعرف بأل، ثم استطرد أو ذكر أبيات في بيان الألفاظ المبهمة، ثم الشطر الأول ولفظ لا في النكرات، هذه الصيغة الرابعة عنده. ثم عاد رحمه الله وذكر صيغة من صيغ الأسماء المبهمة. هذا ما ذكره. أعيد: الجمع المعرف بأل والإضافة، المفرد المعرف بأل والإضافة، وأسماء الشرط أو أسماء مبهمة سواء كانت أسماء شرط أو أسماء استفهام أو أسماء موصولة، ورابعا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام. لأن نذكر نحن أمورا مهمة جدا لا يجوز إغفالها. الصيغة الخامسة: ألفاظ تدل على العموم بمادتها، هي بمادتها، لما ترجع للمعجم يقول هذا لفظ عام، نحو كلمة كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. كل وجميع وكافة، كافة وقاطبة وعامة. مثال عن كل: كل هذه أبلغ صيغ العموم، يقول بعض العلماء يقول هي أبلغ صيغ العموم. حتى احنا قبل قليل لما أردنا أن نبين كيف نعرف أل الاستغراقية بماذا عوضناها؟ بكل، لأن الأصل هو كل. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت لفظ عام، لفظ عام يشمل كل نفس منفوسة. كل نفس ذائقة الموت، إذن هنا كل تدل على العموم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لفظ عام أيضا. مثال عن كلمة جميع: قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متى رأينا في الشرع، في اللسان الشرع، كلمة جميع أدركنا العموم. مثال عن كافة: قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. ومن الأخطاء الشائعة أن الناس يتكلمون بكافة ويأتون بها مرفوعة أو مجرورة، والصواب أن كافة لا تستعمل إلا حالا منصوبة. خطأ تقول جاء كافة الناس وقال كافة العلماء، هذا من الأخطاء الشائعة، إنما يقال وقال العلماء كافة، وقاتلوا المشركين كافة، لا يستثنى مشرك من المشركين. ومثله قاطبة وعامة تشبه كثيرا كافة. فائدة للإخوة الكرام: كلمة سائر، بعض العلماء أراد أن يضيف كلمة سائر، قال كلمة سائر أيضا تدل على العموم، كلمة سائر. وأنا أظن أن أكثر الناس يظنون ذلك، يظنون أن كلمة سائر تدل على العموم أيضا، وفي الحقيقة هذا من الأخطاء التي انتشرت بسبب من؟ بسبب إمام الأئمة الكبار الفحول، وهو الإمام الجوهري رحمه الله. يعني مش إنسان سهل، الجوهري ليس إنسانا سهلا. ذكر من سائر قال بمعنى كل، وتبعه على ذلك بعضهم. والصواب أن كلمة سائر إنما معناها باقي، باقي مأخوذة من السؤر، من السؤر، سؤر، سؤر الهرة وسؤر الحائض، الذي كيف سابق الفقه يبحث عن حكم سؤر الهرة فهو طاهر، حكم سؤر الحائض فهو طاهر، سؤر الكافر فهو طاهر. السؤر هو الماء الذي يبقى بعد شربه، بعد شرب الهرة، إذا ما تشرب هذا الماء الذي يبقى سؤر، هذا الباقي. إذا سائر مأخوذة من كلمة سؤر بمعنى باقي وليس بمعنى كل وجميع أبدا. والدليل على هذا أحاديث كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المجلس، قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه غيلان الثقفي كان متزوجا، كانت عندما أسلم كان تحته 10 نسوة، كان تحته 10 نسوة الحيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. لاحظ كلمة سائرهن هنا بمعنى باقية، مستحيل تكون بمعنى كلهم، يصير تناقض، كيف أمسك منهم 4 وأفارقهن كلهم؟ إذا أمسك منهن 4 وفارق سائرهن أي باقيهن. كذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، لا تغسله تغسل موضع الدم وتنضح على سائره، مستحيل يقول على كله، تبعنا؟ إذا كلمة سائر ليست بمعنى كل، ليست بمعنى جميع، إنما معناها باقي. وثمرة المسألة أخواننا الكرام صحة قول الأئمة المالكية في الرجل يغتسل بماذا؟ أي شيء يفعله المغتسل لو أراد الاغتسال السني، أي شيء يغسل مذاكيره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصب الماء على رأسه ثم يغسل سائر جسده، هكذا تقول عائشة في وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال المالكية من توضأ وضوء أهل الصلاة ثم أراد أن يصب الماء على سائر الجسد ليس واجبا عليه أن يصب الماء على سائر الجسد، إنما يصب الماء على المواضع التي لم يلمسها ماء الوضوء، فبعنى الماء الذي المواضع التي لم يلمسها ماء الوضوء هذه هي المواضع التي يصب الماء عليها في الغسل. لماذا؟ لأن عائشة قالت ثم يفيض على سائر جسده أي باقي جسده أي الذي لم يصبه الماء. هذا قول الأئمة المالكية رحمه الله، والدليل معهم وأن كلمة سائر بمعنى باقي. والشاهد طبعا استطرت الفائدة فقط وإلا ليس مبحثنا هذه المسألة، لكن كلمة سائر ليست من ألفاظ العموم كما يذكر الإمام الجوهري وتبعه بعضهم على ذلك. إذن ألفاظ تدل على العموم بمادتها كل جميع كافة قاطبة عامة وهكذا. سادسا انتبهوا مسألة لا دائما نبه الإخوة كلهم لا تجعل المصطلحات ترعبنا، لا نجعل المصطلحات ترعبنا، أحيانا التسمية هي التي ترعب، مثل الماركات السلع تقرأ ماركة تقول هذه أعظم سلعة، لكن بمجرد أن تباشرها وتستعملها ترى أنها لا تختلف عن غيرها، إنسان ليس كل ما يلمع غرابا. فعندما نسمع عنوان يخلع بعض الشباب يعني تصيبه الدهشة ويبهت ما هذا اللفظ، فربما ذلك ينفره عن مواصلة الطلب العلمي. لا، إنسان لابد يعرف ماذا يفهم يحفظ ما ذكره العلماء ويشرحه بطريقته الخاصة. فأنا مثلا قبل ما أعطيك الصيغة السادسة أعطيك مثال، لو قلت لك أكرمت زيدا، من هو الفاعل؟ أنا أكرمت التاء أنا، من هو المعمول؟ من هو الذي عمل فيه الإكرام؟ هو زيدا. إذن هنا المعمول أنا مذكور أكرمت زيدا، أكرم هذا المعمول، هذا هو المعمول، ماشي. إذن نحن نقول من صيغ العموم حذف المعمول، حذف المعمول كي نحذفه ما نذكروش، هذا من صيغ العموم. مثلا لو حذفنا المفعول به فدل ذلك على العموم، نحو قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ والله يدعو إلى دار السلام من؟ الجواب مفعول يدعو محذوف، لم يذكر الله، فدل ذلك على أنه يدعو جميع الخلق. الله يدعو جميع الخلق إلى دار السلام، كلكم كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من أطاع الله ورسوله دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الله يدعو، ولكن الإنسان هل يجيب الدعوة أو لا؟ ومن اللطائف في التفسير قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا أو غافلا، غافلا عن الحق. ليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا كضلال المشركين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالأخلاق الحسنة، وما سجد لصلاة من قط، وما دعا غير الله قط. وإنما المقصود من الضلال كما قال ابن القيم رحمه الله: ضلال يطلق لربه ترك الحق بعد معرفته، ويطلق الضلال على عدم معرفة الحق. إنسان ما لم يتبين له الحق فهو ضال، لكن ليس بمعنى الضلال الآخر. ووجد ضالا فهدى، ووجد كعائلا أي فقيرا فأغنى. هنا غنى النفس، قال العلماء هنا غنى النفس قناعة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة الدوحة كان بمكة، كان لم يكن غنيا. الشاهد أين هو؟ إن الله تعالى حدث المفعول به فقال فآوى، ما قال فآواك، ألم يجدك يتيما فآواك، ويجدك ضالا فهداك، ويجدك عائلا فأغناك، لا، إنما قال آوى هدى أغنى. لماذا قال؟ ليفيد العموم، كأنه قال فآواك وآوى بك، وهداك وهدى بك، وأغناك وأغنى بك. يعني أغنى الله تعالى وهدى النبي عليه الصلاة والسلام، آواه وآوى غيره، وهدى غيره، وأغنى غيره. لاحظ العموم، حذف المتعلق، حذف المعمول، حذف المتعلق هو حذف المعمول. إن شاء الله يكتب حذف المفعول أو المعمول بين قوسين المتعلق، يسموه المتعلق. أخيرا الصيغة السابعة، كذلك ما نتركش الألفاظ، لأنه تعرف مباحث عن الأصول ماذا نرجته العلماء كسوها ببعض العبارات التي قد تنفر السنة، لكن أنا لا نذكر العنوان حتى نفقه المسألة. انتبهوا معي جيدا قبل أن نكتب الصيغة السابعة، قبل أن نكتب الصيغة السابعة لابد نفقه جيدا معنى القضية. قبل قليل ذكرت لكم حديث غيلان الثقفي، غيلان بن سلم الثقفي رضي الله عنه، هذا أسلم، كان من الطائف، أهل الطائف هم بنو ثقيف، وكان تحته 10 نسوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهم، فارق سائرهم. ماشي، هل انتبهوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم استفسر معه؟ هل قال له هذه 10 النسوة أيهن تزوجتهن، تزوجتها أول، شكون هي الأولى، من هي أول امرأة تزوجتها؟ هل سأله؟ الجواب لا. إذن هو قال فارق سائرهن بلا ترتيب، بلا ترتيب، يعني تحب تطلق السائل زوجتها 7 ثم 9 ثم الأولى والأولى والثالثة، مهم لا، ليس شرطا أن تطلق بحسب الترتيب في الزواج. طبعا طلق سائرا الباقي، أمسك 4 وطلق سائرا. لما فصل معه ما قالوش أيهن تزوجتها أول، فلانة فلانة، أمسك 4 الأولى ثم طلق سائرا، لا، أمسك 4 وطلق سائرا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في حكاية هذا الحال هذا ترك الاستفسار. لذلك قال العلماء من صيغ العموم ترك الاستفسار في حكاية الحال، ترك الاستفسار في حكاية الحال. لذلك من عبارات الإمام الشافعي: ترك الاستفسار في حكاية الحال مع ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أعيد: ترك الاستفسار في حكاية الحال مع ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذا لو جاء حنفي، لأن الأحناف يقولون بأن الإنسان ليكون كافر وكان زوج ست نسوة عشرهم أكثر من عدد المباح، فإذا أسلم يمسك الأربع الأول يجوزهم أربع الأولى بحسب الترتيب، ثم يطلق سائرا أي اللائي أتينا بعد الأربع. هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل مع غيلان الثقف، قال أمسك أربعا لأي المهم أربع نسوة أمسكهم وفارق سائرهم. كذلك انتبه، اختلف العلماء في حكم أو في بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والشياه، هل هي نجسة أم لا؟ البول هذا نجس أو لا؟ اختلف. فالشافعية قالوا بنجاسته، نجاسة البول والروث، تبعنا؟ وجمهور العلماء قالوا بطهارته. لماذا استدل الجمهور؟ استدل الجمهور بما رواه مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن يصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أن يصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. صح. لو جاءك شافعي وقال ربما قال عليه الصلاة والسلام صلي في مرابض الغنم إذا لم يكن بها بول، عندك مرابض الغنم هي الأماكن التي تربض فيها أي تجلس فيها بعد المرعى تأتي وتجلس بها، من الآذن في الصلاة في مرابض الغنم؟ يجي الشافعي يقول لك ربما آذن بالصلاة في مرابض الغنم إذا خلت مرابضها من البول والروث، إذا خلت من مرابضها من البول والروث. فالجواب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل هل استفصل؟ هل قال فيها روث فيها بول أو ليس فيها بول أو روث؟ هل استفصل؟ الجواب لم يستفصل، إذن فقد ترك الاستفصال في حكاية الحال، ترك مع ورود احتمال، يحتمل أن يكون فيها بول وروث، بل نقول الغالب أن يكون فيها بول وروث. فهذا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي صلي في مرابض الغنم وإن وجد فيها روثا وإن وجد فيها بولا. فاستدل العلماء على إذنه دون استفصال، آذن دون استفصال، استدلوا على بذلك على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وروثه. هذه صيغ سبع أعيدها حتى نضبطها. صيغ العموم سبع. الصيغة الأولى هو طبعا نبدأ بما ذكره الناظم رحمه الله قبل كل شيء، الجمع المعرف بأل احنا زدنا وبالإضافة. ثانيا المفرد المعرف بأل احنا زدنا والإضافة. الصيغة الثالثة الأسماء المبهمة، والصيغة الرابعة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري طبعا. والصيغة الخامسة أضفنا زدنا أشياء لم يذكرها، هنا ألفاظ تدل على العموم بمادتها، كي تسمعها تعرف أنها عامة ككل وجميع وقاطبة وكافة وعامة. وسادسا حذف المتعلق أو المعمول، حذف المفعول به المعمول مطلقا. سابعا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع ورود احتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه الأمور كي نضبطها كما ذكرنا عندما سألنا أهل الإخوة قال كيف نضبط أصول الفقه، قلنا بكثرة التمثيل. إن شاء الله في الحصة القابلة هي غدا إن شاء الله سنأتي على ذكر الأمثلة، نبدأ درسنا غدا بذكر الأمثلة طبعا، والإنسان يفرس مع الأمثلة جيدا ويحاول كيف يستخرج اللفظ العام، أين اللفظ العام، ثم بعد ما يستخرج اللفظ العام بذلك نرد على من خصصه، لماذا خصصته بكذا وكذا اللفظ عام. إذا نستدل بالعموم على ضعف بعض الأقوال في الفقه لدى بعض الفقهاء. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا سبل الغي والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. ومن كان لديه سؤال متعلق بالدرس فليتفضل فنجيبه إن شاء الله تبارك وتعالى. فيك بارك. لديكم 10 دقائق أو ربع ساعة بالأكثر. إن كان لديكم سؤال متعلق بالدرس أولا فإن لم يكن بالدرس فلا بأس بأن نجيب عن غير ذلك فتفضلوا. هذا أو هذه السائلة تسأل ما حكم أخذ أجرة لحفظ القرآن للصغار في البيت، تقصد لتحفيظ القرآن للصغار في البيت. هذه مسألة مما كثر فيها الكلام لدى الأئمة الأعلام، فمنهم من منع مطلقا من أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم، ومنهم من أباح مطلقا مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. المانعون يقولون إن هذا الحديث خاص بالرقية كما جاء في سبب ورود الحديث قصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومنهم من فصل والتفصيل هو الصواب الذي سنذكره إن شاء الله. فنقول الذي يحفظ القرآن الكريم إما أن يكون لديه مدخول يعني راتب من عمل آخر أو لا، فإن كان لديه راتب من عمل آخر فهذا لا يحل له أن يأخذ أجرة على تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا ما كان يفتي به السلف ويشددون، بل السلف كانوا يشددون حتى في بيع المصاحف ولا يجوز بيع المصحف. وأما إذا كان ليس لديه مدخول ليس له عمل فهذا يحبس نفسه، انتبه الله إلى لفظة حبس يحبس نفسه لتحفيظ الناس للقرآن الكريم، أي بمعنى يعطل نفسه عن كل عمل يتفرغ لتحفيظ الناس القرآن الكريم، فهذا مقابل تفرغه ذاك، لأنه لو منعناه من أخذ الأجرة لهاجر الناس جميعا تعليم القرآن، من الذي يقوم ويسد هذه الثغرة؟ إذن فيعطى معلم القرآن معلم القرآن يعطى أجرة مقابل تفرغه، لذلك النفقة تجب به بثلاث أشياء قديما زاد الفقهاء المتأخرون سببا رابعا، تجب النفقة بالنسب البنية، فالأب ينفق على ولده والولد ينفق على والده إذا كان تحته، وتجب بالزوجية فالرجل ينفق على زوجته، وتجب أيضا بالملك ملك اليمين فالسيد ينفق على عبده وأمته. وذلك سبب رابع ذكر الفقهاء من بعد ذلك، ماذا؟ لتغير الأحوال. فذكر النفقة بالحبس، والحبس هو وقف نفسه للشيء، أن يحبس نفسه للشيء. فإذا كان حبس نفسه فقط للتعليم والتدريس، ولو لم يدرس لاشتغل وحصل المال من جهة أخرى، لا، إنما ترك العمل ليتفرغ للتدريس والتعليم وتحفيظ الناس القرآن، فهذا يجوز لو أخذ أجرة مقابل ذلك التفرد، لأنه لو كما ذكرت لو لم يعطى معلم القرآن أجرة لهجر الناس جميعا تعليم القرآن، من أين له أن يسد رمقا؟ لذلك يحرم على معلم القرآن الراتب الذي تعطيه وزارة شؤون دينية راتبة، يحرم عليه أن يأخذ أجرة من الأطفال الذين يعلمون. لماذا؟ لأنه يأخذ أجره. لماذا يأخذ أجرة من الأطفال كما نسمع في بعض المساجد هدام الله؟ يعني يأخذ أجرته الراتبة زد ويكلف التلاميذ الذين يحفظون القرآن بأن يأتوه كل شهر بمبلغ مالي، هذا يأكل حراما والعياذ بالله. هذا والله تعالى أعلم. هذا يسأل فيقول هل يجوز قبول الهدية إذا كانت عطر فيه كحول غير معلوم النسبة؟ الكحول هو الخمر، الكحول هو الخمر، حتى باللغات الأجنبية يسمى كحول فقط يختلف النطق. فمثلا في الفرنسية الكحول، الكحول يكتبونها الكحول الكحول، حتى الإنسان الذي يعد مدمنا على شرب الخمر وإياكم، الإنسان الذي يعد مدمنا على شرب الخمر يسمى ألكوليك. فالألكول هذا الكحول، مادة كحول في خمر، والخمر أنواع، الخمر أنواع. فإذا كان العطر مستعملا فيه نسبة من الكحول فمنهم من منع مطلقا، حتى من المعاصرين منهم من منع مطلقا وشدد في ذلك، ومنهم من أباح بشرط إذا كانت النسبة قليلة دون 30% أو 25%، بحيث هذه النسبة تنحل، تنحل في العطر الذوب. قالوا والخمر إذا تحللت زال أثارها، زال أثارها فزال حكمها مع ذلك. إذن أباحوا إذا كانت النسبة أقل من 30% أو 25%، لا أذكر. إذا بعضهم شدد قال لا، فإن الخمر ملعونة بنفسها، ملعونة بذاتها، لعن الله في الخمر عشرة. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان سمع رجلا لعن دابته فأمره بأن يفارقها، قال اتركها أرسلها لا تصحبنا دابة ملعونة. قال أنا سبحان الله مع أن الدابة حلال، بالعكس ورغب الله سبحانه وتعالى في نيلها ومن علينا بها بالدواب، ولما لعنها الإنسان أشيل الله لعنها الإنسان لغضب قال من فارقة فكيف بخمر محرمة لعنها الله؟ فقال لا يجوز للمسلم أن يستعملها. والظاهر والله تعالى أعلم أنه إذا قلت النسبة، إذا قلت النسبة، أقول إذا قلت النسبة التي ذكرناها، نفصل على هذا النحو الله تعالى أعلم، نفصل إذا كان الصانع لها كافرا أعجميا يعني نصرانيا وكانت النسبة أقل من 30% جاز استعماله قياسا على الخل. فالخل لا شك مش ما نستفرجش لأن المسألة مبنية على مسألة أخرى، الخل، الخل حلال، لكن ما هو الخل الحلال؟ الخل الحلال هو الذي إما يصنعه الكافر، يعني يأتي بخمر، يأتي بعصير ويخمره ثم يصير خلا يبيعه المسلمين، جائز. أو الثاني الخل الذي تخلل بنفسه، مثلا إنسان وضع عصيرا راح غاب يومين برجع صاب الخل، صاب العصير صار خلا، فإذا صار خلا دل ذلك على أنه مر بمرحلة الخمر، صار خمرا حتى يصير خلا. إذا ما كش خل ما يوليش خمر، لازم يولي خمر. إذا فعلا لكن هذا التخلل دون قصد هي جائز. كان الخل الثالث الذي يتتخذ فيه الوسائل حتى لا يمر بمرحلة الخمر، يصير مباشرة من العصير إلى الخل مباشرة كما يفعل اليوم بالمصانع، هذا عصير يصير مباشرة خل لا يمر بمرحلة الخمر. كيف؟ لهم طرق، لهم طرق كثيرة من بينها وأسهلها أن يصب في العصير خلا مباشر، يحمل عصير يحطه في خل يصير خل مباشرة، أو يحطه في بعض الأوعية من فخار ويضع عليه الكتان فيصير خلا مباشرة لا يتخمر، أو إذا عصر العنب مثلا ينزعون منه الأعياد تاعه العود الذي يلصق في لا يتخمر يصير خلا مباشر لهم طرق اليوم الوسائل كثيرة. فكذلك المهم المسلم يصنع خلا يعني يمسك عصير يرجعه خمر باش يقول لي خل هذا حرام بالإجماع بإجماع الفقهاء. كذلك نقول في مسألة الكحول أو في مسألة العطر عطر صنعه كافر حتى ذابت الخمر إذا كانت نسبة 25-30% ذابت الخمر جائز، لكن عطر يصنعه مسلم بمعنى أنه اقتنى خمرا هذا المسلم راح شد الخمر أمسكها ووضعها في هذا العطور فصارت على ما هي عليهم، هذا لا يحل استعمالها لا يحل استعمالها. المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرض. لذلك مسألة العطور نحن نتقي الشبهة فيها يعني لا يضرنا لو لم نستعملها، هناك الحمد لله أغنانا بأنواع كثيرة أخرى ونشك في جوازها لو استعملناها على النحو الذي توسع عليه الناس. هناك بعض المواد قد يظن الناس يظنونها خمرا يفحق ليست خمر، هي مواد مثبتة يجعلونها غالبا في العطور التي تسمى دودورة مثلا، هذيك مواد مثبتة ما فيهاش خمر أصلا فتلك جائزة إذا كان فيها مواد مثبتة فقط هذيك جائزة. لكن إن سيتأكد هل فيها يقرأ الوصفة على الصناعة هذه، فإذا كان فيها خمر أكثر من نسبة 25% أو 30% فليبتعد عنها، وليعلم أن الله قد جعل لهم في المباح ساعة ومن يتق الله يجعل مخرجا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. الحمد لله مسلم في نعم كثيرة فلا ينبغي أن يقع في ذلك. أما قبولها هدية إذا كانت فايقة النسبة قبول في الخمر، الخمر لم تتحلل أنت تقبل الخمر يمكن قبول الخمر، لا يقبل العطر إذا كان تعدى النسبة المذكورة. المسلم لا، إذا كان صانعها مسلم لا تقبل، إنما تقبل الهدية العطر الهدية إذا كان دون هذه النسبة تقبلها والله تعالى أعلم. تفهم والله تعالى هذا يقول ليس له نسبة مذكورة فاتق الشبهة والله أعلم كل حال لا أسأل غيري. الشيخ يقول أخ من خارج الجزائر يسأل هل يجوز التكلم مع امرأة نصرانية كي ينصحها ويدعوها إلى الإسلام لأنه يريد التزوج منها على أشخاص ونساء؟ عماش نخلي المسلمة التي عاشت فيه كان في الإسلام والتزمت وحفظت تحفظ شيئا من القرآن وأخلاق إسلامي ثم نلجأ إلى نصرانيا؟ يعني لماذا كل هذا المشوار طويل؟ لا، المرأة النصرانية تدعوها المرأة المسلمة أو العالم الشيخ الثقة، دعوة النساء لها من يقوم بها، إما النساء فلا شك جائز أو عالم وما يشترط فيه العلم الذي يقيه الشبهات ويكون متزوجا وشيخا يعني يقيه ذلك الشهوات، لابد يتقي الشبهات ويتقي الشهوات. إنسان ما كانش عنده علم ويدخل يحب ينصح حتى يصير هو منصوحا أو كان ما عندوش خوف من الله ما عندوش يعني ليس فيه صفة الخوف من الله على النحو الذي يجب، فهذا سيقع في الكلام معها في الشهوة وربما فتح الشيطان عليه بذلك من البشر. فالإنسان يدعى النصرانيات يدعونها من؟ يدعو النساء المسلمات أو العلماء أو الدعاة كما نقول إحنا، هؤلاء لهم مواقع ولهم دروس على الغرف وغير ذلك كما يفعل محمد صالح المنجد، يعني له عدة مواقع تهتم بهذا الأمر يتصلون وله ناس متخصصون في دعوة النصارى لا بأس بذلك. أما هذا إنسان فردي يتصل ويشاطي يعني الشاط مع امرأة نصرانية نفتحوا هذا الباب يقول كل إنسان يتكلم مع امرأة وقف أن يدعوه الإسلام وعندئذ يخترق الحابل بالنابل والحق بالباطل، لا، هذا الأمر مخصوص بمن؟ بالدعاة يقولك ما فيهاش إخوة، لم تكلف أنت بذلك، الله لم يكلفك بذلك، أنت عاجز. لماذا؟ لأنك لست امرأة ولست عالما أو داعية، لست مكلفا بذلك. سخ الله تعالى سخ الله، أو أنت أرسل إلى عنوان أخت أختك في الله تعالى، أو امرأة تعرف عنها دينها ناس تقصدها، فرسل عنوانها وتحدثها عن ذلك، فإذا أسلمت وحسن إسلامها تفضل وتوكل على الله ويحل لك التزوج بها، والله تعالى أعلم. هذا يقول: ما الفرق بين تخصيص العموم والتقييد المطلق؟ ما الفرق بين تخصيص العموم والتقييد؟ سيأتي إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد. ما رأى أن الناظم رحمه الله أدخل الخاص مع المقيد والعام مع المطلق، يعني في مبحث التقييد سنرى أنه الأمثلة والقواعد المقررة تشمل العام وتشمل المطلق. لماذا يخصص العام؟ يخصص بالشرط، بالصفة، بالبدل، كذلك المقيد المطلق يقيد بالصفة، يعني تخصيصهما تخصيص العام وتقييد المطلق أدوات ذلك سواء، في كما سنرى إن شاء الله في المدرسة، سيأتي إن شاء الله. أما يقول: ما رأيكم في إضافة حلقة في شرح الآية الرومية؟ فقد بحثنا عن شرحكم لها صوتيا ولم نجدها، مع أنني سمعت أنك شرحت أكثر من 24 مرة. طبعا 24 مرة في حياتي، يعني ليس في الجزائر، ما شرحتها في الشام أكثر من، ربما أذكرها أكثر من 7 مرات في الشام، وهنا طبعا كنا دائما نشرحها على دورات، يعني ننتهي منها اليوم نفتح حلقة جديدة من الغد حتى يتسمى للجميع إن شاء الله الاستفادة. على كل مسألة النحو العربي شرح الأجر الرومية، لا أدري الآن، يعني لا يمكن حتى نجد إن شاء الله تعالى وقتا، وإن شاء الله تتحسن الصحة، هذا لولا تداوي الصحة أنا أجبتك مباشرة، نعم، يعني نصبر أياما وأجيبك إن شاء الله، بعد أيام إن شاء الله أجيبك، يعني ولما لا، أنا لا أقول لك ما فيهاش أمل، لا في أمل، يعني نلقي شرح المقدمة الأجرمية أو المنظومة الأجرمية، إما النظم أو المتن، وما نتقيد بشرح التحفة السنية، وما نشرحها على الطريقة التي نراها مناسبة للجزائريين، لأن التحفة السنية لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا جيدا يعني لائقا سيرى أنها فيها بعض المباحث التي لا يمكن ولا يسهل على كثير من إخواننا هضمها، يعني تحتاج إلى وقت، وخاصة أن طريقتنا في التدريس نحن دائما نعتمد على الكتابة في السبورة، لأن هذا أمر مهم في بعض العلوم، في بعض العلوم لابد أن تعتمد فيها على التخطيط والرسم، وتدريس الأجرمية عبر الغرفة الصوتية سيكون تكون صعوبته مضاعفة، فذلك سنتوكل على الله إن شاء الله لاحقا وأخبركم إن شاء الله. فأقول لما لا، يعني ليس ثمة مانع إلا أننا نستطيع هذه الأيام، وخلي الأيام تمر إن شاء الله وأجيبكم إن شاء الله. أما آخر سؤال، ما فيش داعي إنسان يكتب، إياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير جميعا. آمين. أنا أخانا الأندلسي، إياكم إن شاء الله. هل الكافي مخاطب الأحكام العملية، أعني ما أطلق عليه بالفروع؟ بما أننا اليوم نتدارسنا مباحث العام، تفضلتم شيئا عن هذا إشكال، أود أن ترشدونا، بارك الله فيكم. رأى الإمام مسلم عن أبي هريرة الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. السؤال الأول، إياكم إن شاء الله، هل الحديث على إطلاقه هو يشير للعموم؟ يعني هل مجرد السماع يترتب منه الحب أم هناك ضوابط؟ ومن تجربتي استطيع ان اقول ان كثير من الكفار سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته عن الاسلام، ولكنهم صح القول تعرفوا على الاسلام الرافضه واسلام الصوفيه، ولا شك ان صاحب العقل السليم من الكفار ينفر من ذلك، فهل هذا الكافر يدخل في الوعيد؟ طبعا هذا السؤال، هل الكفار مثلا نقدر نقول لك يعني انسان وياك وفي جميع الاخوه بارك الله، مسألة ما من مسلم ولدي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، أي لا يسمع بي على النحو الذي أرسلت به، لا يسمع بي يهودي أنا على النحو الذي أرسلت به، لابد أن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام على النحو الذي أرسل به، ما يكونش يعني إسلام مشوه. لو إنسان مثلا سمع بالإسلام مشوه هذا ما أقول لك نجا أو مسلم، لا هو كافر باعتبار أحكام الدنيا، فهو كافر يموت مات على ذلك مات كافرا، يطبق على أحكام الدنيا بمعنى لا يغسل، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث إن كان لديه مسلم، أحكام الدنيا تطبق عليه. لكن في الآخرة يظهر أمره هل صح وصل الإسلام الصحيح ولا لا، فإن ها قد أدخله الله النار عرفنا بالدليل أن الله عز وجل أن عرفنا من ذلك أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم على النحو الذي أرسل به، وإن رأيناه دخل في من يمتحن في الأرض الذين يحتجون يمقعد، عرفنا أنه ما بلغه الإسلام على النحو الذي أنزله الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة بيوم كان أحكام دنيوية مش خلطه، أحكام الدنيوية نطبقها على أي كان، الكافر مدام كافر لا يشوف، استيقظنا صباحا وكنا مجاورين قرية مصرانية ووجدنا شخصا بأرضه ميتا نحكم عليه بأنه كافر منهم، شخص لا يعرف هو منهم، وجدنا شخصا في أرضنا ميتا نحكم بأنه منا، تبقى أحكام الدنيا. أما أحكام الآخرة فتلك إلى الله، فتلك إلى الله يوم القيامة. شوف مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار، وقوله كان صح مسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأبي نبيه، استأذنت في أن أستغفر الله فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله. قد يقول قائل كيف يكن مكان من أهل الفترة، قولوا سبحان الله، كون الله حكم عليهما بأنهما من أهل النار دل على أن الدعوة بلغتهما، دل على أن الدعوة بلغتهما، إذن تعذيب الله يوم القيامة للعبد هو الدليل على أن بلغته الدعوة على النحو الذي أنزلها الله، إذا امتحنهم دل ذلك على أن الدعوة لم تبلغهم على النحو الذي أنزله الله. أما نحن في الدنيا فنطبق معهم أحكام الدنيا، لا نسلم عليهم، لا نبدأهم بسلام ولا ندعو لهم بالرحمة، لا نعاملهم معاملة المسلمين، إذا ماتوا لا ندفنوا في مقابر المسلمين ولا نورثهم غير ذلك. والله تعالى إن شاء الله يكون أخانا أندلسي يكون الجواب واضح. السؤال الثاني، هل يمكن أن تذكروا لنا من تطرق إلى هذه المسألة من أهل العلم محمد لو كان معاصرين علما شيخنا من قلة الطلاعي؟ لا أجد أن تكلم في ذلك إلا من سنته من شيخ الألباني رحمه في أحد أشرطته وكان قد ذكر أن الحديث السابق له نص حكم حديث من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، وأظن أن رأيه واضح. استسمحكم على الاستطراد، حفظكم الله ورفع من قدركم أهلا وإياكم، جزاكم الله خيرا. على كل مسألة هل يمكن من تطرق إلى هذه المسألة من أهل العلم فتبحث في ربما بحثت في شرح حديث ما من مسلم يهودي، وكان رسالة لا أذكر مؤلفة، رسالة دكتوراه أو ماجستير، وهي في مجلدين وعنوانها إذا ذكرت أعتبر لعبد الرحمن صالح المحمود، وعنوانها في قضية التكفير والإيمان في أو موانع التكفير، موانع التكفير هكذا، وما يخص هذا تكلم ويتطرق الجهل يتكلمك عن الجهل، لأن من موانع التكفير هو التأويل والخطأ والإكراه والنسيان والجهل. جهل هذه أعذار، هذه أعذار لا شك في أنها أعذار، لكنها ضوابط. مثلا الجهل له ضوابط، طبعا الخطأ له ضوابط، وهكذا يفصل في مجلدين. أظنني قرأت شرحه وذكر أقوال العلماء في شرح حديث ما من والذي نفسي بيه الإمام المسلم ما من يهودي ونصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان أهل النار. أظنه تطرق إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل، فإذا تذكرت عنوان الكتاب بالتفصيل سنة طبعه أو مؤلفه فسأرسل إليك إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، جزاكم الله خيرا وأستسمعكم عذرا، فإنه لا بد لي من انصراف، ومع موعدنا إن شاء الله غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.